منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تقول إن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يمكنها الحديث عن حقوق الإنسان. إيران تعتبر المبادرة السعودية في اليمن مشروع استمرار الاحتلال. وطائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات على مدينة غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد أو إصدارها أحكاما ضد أي نظام حكم. وانتقد خطيبزادة مشروع قرار ضد إيران تبنته عدة دول في اجتماع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مطالبا هذه البلدان بتحمل مسؤولية انتهاكاتها القوانين الإنسانية وجرائمها بهذا الشأن. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن القرار لم يحظى بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، مشيرا إلى عدم تطرق المقرر الأممي لوفيات الأطفال والمرضى من الشعب الإيراني نتيجة عدم توفر الأدوية والمعدات الطبية خلال السنوات الماضية. اعتبر السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو مبادرة السعودية بشأن اليمن مشروع حرب دائمة واستمرار الاحتلال وليس إنهاء للحرب. وكتب السفير حسن إيرلو على تويتر أن المبادرة الحقيقية يجب أن تشمل وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال السعودي وسحب قواته العسكرية وعدم دعم المرتزقة والتكفيريين بالمال والسلاح، إضافة إلى حوار سياسي بين اليمنيين دون أي تدخلات خارجية. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت عن دعم طهران لأي مبادرة سلام تشمل إنهاء العدوان. شن طيران الاحتلال الصهيوني غارات جوية استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب القطاع، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية. بدورها زعمت مصادر صهيونية أن هذه الغارات جاءت كرد على انطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الليكود الذي يقوده حقق انتصارا كبيرا خلال الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس الثلاثاء، وذلك رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا عن النتائج النهائية حتى الآن. وأشار نتنياهو إلى أن الفارق بين حزبه الليكود ومن يليه من الأحزاب الإسرائيلية كبير، موجها شكره للناخبين الإسرائيليين الذين صوتوا له. وأغلق صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية بعد انتهاء مدة التصويت، حيث أظهرت النتائج الأولية تصدر حزب الليكود الذي تزعمه نتنياهو لهذه الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا. للمزيد حول الانتخابات في كيان الاحتلال الإسرائيلي إليكم هذا التقرير.
انتخابات رابعة في عامين لا تعكس حياة سياسية طبيعية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما تكشف عن أزمة يصفها البعض بأزمة وجود. معركة محتدمة تشهدها صناديق الاقتراع عنوانها الأبرز بنيامين نتنياهو، الرجل الذي يسعى للبقاء في منصبه وترأس الحكومة المقبلة لتأمين هدف أساسي بالنسبة له يتمثل بتحصين نفسه من المحاكمات التي تلاحقه في قضايا فساد، هدف لن يتحقق باعتماد الاستراتيجية القائمة على ائتلافات حكومية. لذلك يسعى نتنياهو إلى تأمين الأغلبية في الكنيست بما يسمح له بتشكيل حكومة يمينية خالصة يتحكم فيها كيفما يشاء.
اذهبوا وصوتوا، هذا مهرجان ديمقراطي، وإسرائيل دولة سعيدة والناس فيها يصوتون ويجب أن يصوتوا، لذلك رجاء اذهبوا وصوتوا، هذا ما علي قوله.
كلام نتنياهو نابع من اعتماد شبه كامل يلقيه على صناديق الاقتراع، لا سيما وأنه في المقابل يواجه معارضة تسعى بكل قوتها للإطاحة به، مع وجود أسماء بارزة فيها مثل يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل وجدعون ساير زعيم حزب أمل جديد، فيما يبقى الأبرز نفتالي بنت زعيم تحالف يمينة المرشح الأقوى لتولي رئاسة الحكومة في حال فوز المعارضة.
أدعو كل الإسرائيليين للتصويت بحيث نحصل لمرة واحدة وللأبد على حكومة تهتم فعلا بالناس.
لكن عقبات تقف أمام نجاح المعارضة في الإطاحة بنتنياهو، أبرزها تشعب مشاريعها واهتماماتها، فكل ما يجمعها هدف إبعاد نتنياهو عن المشهد، فيما تختلف على الكثير من القضايا التي تشكل أوراقا مهمة في كسب أصوات الناخبين. في المقابل يسعى نتنياهو لاستثمار قضايا عدة في صناديق الاقتراع، منها جائحة كورونا ونجاحه في تطعيم الغالبية العظمى من المستوطنين، إضافة إلى استغلال عمليات التطبيع مع دول عربية كورقة لكسب تأييد الناخبين. وسط كل ذلك تطغى الضبابية على مستقبل الحياة السياسية في كيان الاحتلال، خاصة مع التحذيرات من فوضى ومواجهات في الشارع في حال هزيمة نتنياهو. وهنا تبرز تحذيرات رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات أورلي أداس، التي أشارت إلى أن الليكود وأحزاب اليمين تسعى لاستنساخ تجربة الانتخابات الأمريكية وتطبيقها في كيان الاحتلال عبر الترويج بأن عملية تزوير واسعة طالت التصويت، وأن خسارة نتنياهو في حال اللي حصلت هي نتيجة سرقة الانتخابات. ما يعني دخول الأزمة في كيان الاحتلال مرحلة أكثر حدة تؤكد الرأي القائل بأنها أزمة وجود.
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تدهورا كبيرا طرأ في على صحة ممثلها السابق في السعودية محمد الخضري والمعتقل هناك منذ عام 2019. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن الخضري يعاني بالأصل من أمراض مزمنة وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون أو داخل السجون في السعودية فاقمت من وضعه الصحي. وأوضح أن الخضري معتقل بدون أي تهمة ودون ارتكاب أي جرم، ودعا قاسم السلطات السعودية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الخضري وجميع المعتقلين. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق تنفيذ قواته عملية نوعية ضد عصابات داعش الإرهابية في جبال مخمور محافظة نينوى. وذكر الجهاز في بيان أن وحداته أحكمت الطوق منذ أيام على فلول الدواعش بالمنطقة ذاتها، مشيرا إلى استناد الفرق العسكرية على تكتيك جديد في خططها القتالية ضد الإرهابيين. وأخيرا صرح مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قدم مقترحا يشمل إعادة فتح 3 ممرات في الأراضي المخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل سوريا على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. وأوضح المصدر أن الاقتراح تضمن استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في إدلب وممر أبو زيدين بمدينة حلب، مشيرا إلى تسييل شاحنات إنسانية وخروج النازحين عبر الممرات خلال الأيام الماضية. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تقول إن الدول التي تنتهك حقوق الشعوب لا يمكنها الحديث عن حقوق الإنسان. إيران تعتبر المبادرة السعودية في اليمن مشروع استمرار الاحتلال. وطائرات الاحتلال الصهيوني تشن سلسلة غارات على مدينة غزة. وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: زلزال مغربي بعد التطبيع مع الاحتلال، إلى أين؟ ونتحدث وإياكم مستمعين الأكارم عن الاستقالات للقيادات العليا في حزب العدالة والتنمية، وحقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران تجميد عضويته في الحزب. وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بدأت الاستقالات القيادية أو القيادية العليا تعصف بحزب العدالة والتنمية الذي كان الواجهة لتوقيع اتفاقيات العاري والذل مع كيان الاحتلال الصهيوني. هذه الاستقالات كانت مقررة حسب بعض المصادر المغربية منذ اللحظات الأولى لقرار التوقيع، إلا أنها منعت من قبل القصر الملكي وطلب تأجيلها كي لا تكون مصدر إزعاج لعملية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني. ويرى المراقبون أن قيادات من أمثال عبد الإله بن كيران الرئيس الروحي لحزب العدالة والتنمية ورئيس برلمان الحزب إدريس الأزمي الإدريسي وآخرون ستكون بمثابة ضربة ليس للحزب كحزب وإنما لقرار التطبيع كموقف سياسي، مما يعني أن أثار هذه العملية السياسية لا تقتصر على هذه الاستقالات وإنما ستحفر في العمق المغربي لتطيح بكل الواقع السياسي الملكي في هذا البلد، لأن الملكية في المغرب لم تجيد قراءة التاريخ أو الواقع السياسي، بل إنها أسيرة التبعية للإملاءات الخارجية، مما أوقع المغرب في وضع لا يحسد عليه. المراقبون يؤكدون أن ما يجري في المغرب اليوم إنما هو بداية للزلزال السياسي القادم بعد التطبيع الذي يقوم به الملك المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني، كما أن هؤلاء يؤكدون أن النظام المغربي لم يكن يتصور أن تتطور الأمور بهذا الشكل التراجيدي، حيث جاءت قضية تشريع وزراعة القنبلة الهندية كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث استغلها عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي وقائد الائتلاف الحكومي ليقرر تجميد عضويته في الحزب الإسلامي العدالة والتنمية وليفتح بذلك الباب أمام تساؤلات حول توقيت وأبعاد هذه الاستقالة. كما أن بن كيران أعلن عن قطع علاقته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزراء المنتمين إلى الحزب مصطفى الرميد ومحمد أمكراز وعبد العزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق الحسن الداودي. ومخافة تأثير قرار تجميد بن كيران عضويته مع تزامن ذلك والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة المرتقبة في صيف هذا العام، دعا سعد الدين العثمان رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية أعضائه إلى تجنب الخوض في موضوع الاستقالة وقراره قطع علاقاته مع قياديين. غير أن القيادي الشبابي البارز في الحزب حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية خالف توجيهات سعد الدين العثماني، حيث أعلن على حسابه بالفيسبوك أنه لن ينضبط لتوجيه الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الأخوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله. ودعا كل من له موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفه وأعمال ما هو متاح لإنقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها. وإلى ذلك أعلن حزب العدالة والتنمية عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني في وقت يعيش فيه على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية وانقسام حاد. جاء ذلك في دعوة وجهها مكتب برلمان حزب العدالة والتنمية إلى أعضائه للحضور للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لمناقشة ودراسة أوضاع الحزب والاستقالات الجارية فيه. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا الزلزال المغربي بعد التطبيع مع الاحتلال وإلى أين، هو العنوان مستمعينا الكرام. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام ننتقل إلى تطبيق الواتساب لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي الأفاضل. أولى الرسائل من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المغرب هذا التاريخ المبهم علينا منذ زمن بعيد بسبب بعد الرقعة الجغرافية واتساع الشقة بيننا وبينهم، بنفس الوقت يعني رأينا أن المغرب العربي بالكامل تبنى أجندات غريبة. مثلا مملكة المغرب تبنت الرضوخ إلى إسرائيل بشكل تام، وكان معهم يعني الجنرالات الكبار الدكتاتوريين الذين عاثوا في الأرض فسادا. كانت المغرب تعيش في جملة من المشاكل، جنرالات عسكريين وأمور الدرك وأمور التطبيع مع إسرائيل، مرورا بحادثة الجنرال أفقير الذي حاول قتل الملك المغربي آنذاك عام 71 أو عام 72، وقبلها محاولة الاغتيال في حفلة عيد الميلاد عام 71. كل هذه كانت إشارات يعني إخافة لملك المغرب على أن لا يبتعد عن الرقعة الإسرائيلية أو اليهودية آنذاك، ولهذا تم جعل المغرب بالكامل يعني غير عربية غير إسلامية، يعني حتى لغة القرآن ولغة الإسلام بعيدة عنها كل البعد. بعض الأراضي مثل سبتة ومليلة ومنطقة جبل طارق لا تزال تحت السيادة الإسبانية وليست ضمن السيادة المغربية، لا تزال جزر الكناري الآن حاليا ضمن السيادة الإسبانية والتي كان اسمها سابقا جزر الخالدات. المشكلة المغربية في مسألة الصحراء، صحراء البوليساريو التي اشتعلت آنذاك عام 1976 واستمرت معارك دامية ومذابح على مدى أكثر من 30 إلى 40 عام، فكل هذا إرهاصات إلى أن تأتي المغرب وتكون مع التطبيع قلبا وقالبا حتى ترتمي في أحضان الصهيونية. لكن هناك شعب في المغرب الكثير منهم من والى علي بن أبي طالب عليه السلام وارتدى رداء التشيع الحقيقي لآل البيت عليهم السلام، وعرفوا مظلومية آل البيت سلام الله تعالى عليهم، يرفضون هذا الأمر، ومعهم المنصفين من إخوتنا أهل السنة المنصفين الغير الطائفيين، ومعهم كل المنصفين من مفكرين وغير مفكرين، وإن شاء الله إن شاء الله يكون العار والخزي لإسرائيل وأذنابها.
شكرا جزيلا للدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة. منصر القارمة من اليمن أيضا يكتب لنا في رسالته: اللهم صل على محمد وآل محمد، لماذا تريد هذه الأنظمة أن تتقرب من الصهاينة؟ لا أرى في التقرب من الصهاينة غير الخسران المبين من جميع النواحي، أم أن هناك ضغوط تمارس على هذه الأنظمة من قبل أمريكا؟ لماذا يريدون أن يقهروا شعوبهم بتطبيعهم مع اليهود؟ أهم خائفين على زوال عروشهم أم هم خائفون على زوال عروشهم إلى هذا الحد؟ ندعو هذه الأنظمة البائسة إلى التصالح مع شعوبهم بدلا من التصالح مع اليهود. شكرا جزيلا يا منصر. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، هذه أيضا رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني والذي فرضته سلطة الحكم في المغرب ممثلة في الملك محمد السادس وأعوانه على الشعب المغربي فرضا ليس كما قبله، فالأرض المغربية سوف يحولها الكيان الصهيوني إلى ساحة لبناء قواعد عسكرية واستخباراتية للكيان الصهيوني ليس إلا، ولن يستفيد منها الشعب المغربي البتة. والمطلوب هو الوعي الشعبي من خطورة التعمق في العلاقات مع الكيان الصهيوني على الهوية المغربية لأبناء الشعب المغربي المسلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي، تواصلت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الكريم. وانتقل ليتوقف عند هذا الفاصل، معكم مستمعين الأكارم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم،
ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير بحلول السنة الجديدة،
حياكم الله،
يجعلها سنة خير وسلام وأمان عليكم
على الجميع. على الجميع إن شاء الله. دكتورة بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة، شكرا جزيلا. دكتورة، ما هي حقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران تجميد عضويته في الحزب؟
في الحقيقة يبدو أن حزب العدالة والتنمية في المغرب يعيش حالة من التصدع، يعني بدأت هذه الحالة تقريبا منذ سنوات، يعني منذ على الأقل منذ سنتين، وهو الذي تولى حكومتين متتاليتين في السنتين الأخيرتين. ولكن ما زاد ربما في تعميق هذه الحالة وحالة التصدع هو تضارب المصالح بين بعض القيادات داخل هيكلية الحزب، خاصة مع أمام تحديات كبيرة وملفات حساسة مثل ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يبدو أنه خلق حساسيات كثيرة بين بعض الأطراف الذين يريدون أن يذهبوا إلى آخر المطاف في هذا التطبيع للاستفادة وللاستثمار في هذا التوجه الجديد. وهناك أطراف أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية من بينهم بن كيران الذين لا يزالون يتخوفون أو يتحسسون من تسرع في هذه الخطوات، خاصة مع الغضب الشعبي الذي بدأ يظهر الآن في داخل المغرب حتى داخل قواعد حزب العدالة والتنمية، الذين عبروا عن عدم رضاهم وعدم موافقتهم على هذا التمشي وهذا التوجه على حساب طبعا قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطينية.
نعم.
هذا حسب ما هو موجود، يعني يبدو أن حزب العدالة والتنمية في حالة صراع سياسي داخلي. الظاهر حسب ما يروج أن بن كيران جمد عضويته بسبب ذهاب الحزب نحو التصويت أو تبني لمشروع يتعلق بتقليل ما يسمى بزراعة الحشيشة، يعني وهذه في الحقيقة إشكالية ليست جديدة في المغرب، ولكن الجديد فيها أن هناك بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية الذين يريدون الذهاب بهذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان، نظرا لأن هناك تحت عنوان أن هناك إمكانية للاستثمار في هذا الموضوع بالارتباط مع شركات أجنبية خارجية ودفع بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في هذه المادة تحديدا تحت عنوان يعني أدوات طبية أو أدوات علاجية وصناعية، ولكن يبدو أن الشركات أو جزء من هذه الشركات ستكون شركات إسرائيلية، وبالتالي لنعود هنا إلى الخط الفاصل وهو خط التطبيع الذي بدأ تظهر الآن نتائجه وإشكالياته حتى على مستوى داخل حزب العدالة والتنمية.
جيد. نعم. لماذا يرى المراقبون أن الملك المغربي هو من يتحمل مسؤولية التطبيع الأساسية مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا الملك يتحمل مسؤولية لأنه اعتمد في الحقيقة على موروث سياسي، يعني صنعه والده الملك حسن الثاني سابقا. نحن نعرف وتحدثنا سابقا في عدة مواضيع عن علاقة الملك حسن الثاني بالكيان الصهيوني، يعني كانت العلاقة علاقة متينة وعلاقة كبيرة جدا، مهد لها حسن الثاني بسبب خياراته هو. طبعا هو كان منفصل عن السرب العربي إن صح التعبير، الذي كان يرفض حينها سياسة التطبيع وسياسة الاعتراف، وكان لا يزال يرفع شعار الدفاع عن قضية فلسطينية حتى داخل ان ملك المغرب حينها في ستينات القرن الماضي اتخذ منحى مختلف بان فتح الباب وفتح المجال لاعتراف غير معلن بهذا الكيان واعطى هذا الكيان امكانيه التحرك داخل او التنقل والذهاب والسفر والاستثمار وامتلاك العقارات بالمغرب حفاظا على ما كان يسميه هو يعني هوية الجالية اليهودية الكبيرة الموجودة داخل المغرب. محمد السادس هو اليوم يعمل بنفس الطريقة ولكن ربما هو يفكر بطريقة استراتيجية أكثر نظر لتغير الظروف الإقليمية وتغير الظروف الدولية واعتمادا على ما تحاول بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات أن تقدمه له من هدايا بدأت طبعا بالحديث عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحقية المغرب في الصحراء الغربية ونحن نعرف أن هذا كان قرارا من إدارة ترامب ولكن اليوم أتى بايدن لينسف هذا القرار من جديد وليرجع إلى نقطة الصفر أو لنقطة القرار المرتبط بالأمم المتحدة الذي يقول بأن من الصحراء الغربية هي إقليم منفصل عن المغرب ولتعود المشكلة من جديد. الآن يتحمل محمد السادس للأسف هذه السياسة لأنه ليس هناك استراتيجية عمل واضحة. الواضح أن الصدى الداخلي الشعبي داخل المغرب لا يزال يرفض هذا الخيار ولا يزال يرفض هذا المسار وكل يوم أصبحنا نسمع أصوات كثيرة داخل المغرب تحاول الإطاحة بهذا الخيار وتنتقد هذا الخيار وربما ما يحصل من تصدع داخل بعض التيارات السياسية وخاصة التيارات التي تساند خيار التطبيع لهو دليل على فشل هذه السياسة.
نعم، ما هي انعكاسات هذا التواجد الصهيوني دكتور السهام في المغرب؟ كيف يستغل اتفاق التطبيع لمصالحه أو يستغل هذا الكيان لمصالحه وعلى حساب مصالح الشعب المغربي؟
طبعا الكيان الاحتلال دائما يبحث على الفرص، هو دائما يحاول أن يغتنم نقاط الضعف أو يسيطر على نقاط الضعف داخل أي دولة حتى يسهل اختراقها. الاختراق السياسي الآن أصبح أمراً واقعاً، يعني بالرغم من أنهم كانوا يعملون عليه منذ سنوات ولكن اليوم بالتطبيع العلني بات بإمكانهم التدخل في أمور كثيرة، يعني هم وقعوا اتفاقيات كثيرة في مجالات في قطاعات مختلفة لها علاقة بالصحة بالسياسة بالسياحة بالصناعة بالتعليم بالثقافة بالإعلام، وهذا الخطر الكبير يعني أن الإسرائيلي يعمل بتدريجيا خطوة خطوة ليتوغل وبالتالي تصبح البيئة مهيئة لكي يستطيع بعد ذلك أن يعمل على مصالحه. العين على المغرب في الحقيقة هي بوابة على دول المغرب العربي، هناك الجزائر وهناك تونس وهناك الآن ليبيا التي طبعا تعمل أطراف كثيرة وتتصارع أطراف كثيرة الآن على تقاسم ثرواتها، هناك مدخل لوسط أفريقيا ومدخل وتوغل أكثر في دول ساحل الصحراء مالي تشاد النيجر إلى آخره. الكيان الصهيوني لا يعمل وفق استراتيجية محدودة، هو يعمل وفق خرائط في المنطقة، يعني يتحرك على أساس هذه الخرائط لتحقيق مصالح في الحقيقة ذات عناوين مختلفة. الآن هو يبحث عن الاستثمار، يبحث عن الخروج من حالة الاختناق التي يعيشها الكيان الصهيوني اليوم، يبحث عن يحاول أن يستثمر في هذه الدول التي طبع معها، يحاول أن يستغل نقاط الضعف ويستغل حالة الإرباك والتشرذم السياسي والاجتماعي والانقسام الداخلي ليحول وجهة السياسة داخل هذه الدول نحو التطبيع، بأن التطبيع هو الحل، بأن التطبيع هو الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار أمام الخروج من الأزمات الاقتصادية. وبدأ فعليا الإعلام المغربي في فترة من الفترات مع بداية التطبيع بدأ يتحدث بهذه النغمة وبهذه اللغة، يعني أن التطبيع مصلحة وطنية، يعني حتى أن هناك بعض السياسيين الذين خرجوا في المغرب يتحدثون عن التطبيع وكأنها علاقات طبيعية مع دولة طبيعية، وأن المصلحة الوطنية المغربية تقتضي ذلك لأن هناك مصالح تريد المغرب تحقيقها. ما يقصد أن المستفيد الأول والأخير في هذه السياسة هو الكيان الصهيوني، لأنه باختراقه لهذه الدول هو يشتت هذه الشعوب ويقسم هذه الشعوب، ولا يستطيع أن يحقق مصالحه إلا ببيئة منهكة وبيئة مشتتة وبيئة منهارة، وهذا معروف جدا عن الكيان الصهيوني.
نعم. وحتى الكيان الصهيوني يعني يحرك أوراق داخلية وخارجية ضد المغرب، ما هي أهمية هذا التحرك لمصالحهم ونفوذهم هناك؟
طبعا تحريك الأوراق الداخلية والخارجية هذا له بعدين، يعني المستوى الداخلي هو يحاول أن يتغلغل أكثر وبالتالي يعمل على الفتنة أو السياسة فتنوية للتقسيم أكثر، يعني حتى داخل حزب العدالة والتنمية هناك اليوم من يتحدث عن ظهور لوبيين داخل هذا الحزب، أن لوبي يريد أن يذهب بالتطبيع بسياسة التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني إلى آخر المطاف، بمعنى أن هناك مصالح ومصالح مشتركة معه ولا بد من المضي فيها، وهناك شق آخر داخل حزب العدالة والتنمية بما يمثله لأنه هو الحزب الحاكم اليوم في الدولة. هناك لوبي آخر متخوف ومتردد وغير مقتنع بأن ما سيعطيه الكيان الصهيوني سيخدم مصالحه هو كحزب أو كحركة إسلامية أو كتيار إسلامي، وبالتالي هذه بداية اللعب على سياسة فرق تسد، يعني محاولة ضرب أكبر حزب إسلامي في المغرب بهذه الطريقة ومحاولة تقسيم وخلق صراعات وتصدعات داخله، هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو يعمل حقيقة على هذا
السياسة.
ورقة خارجية، نعرف تماما أن الكيان الصهيوني يتحرك في المنطقة بدعم أمريكي أولا وفي منطقة المغرب العربي بدعم فرنسي، فرنسا اليوم تستخدم ورقة التطبيع باسم الكيان الصهيوني لتضغط على دول أخرى في المغرب العربي مثل الجزائر ومثل تونس للذهاب أيضا في هذه السياسة، يعني وصلت إلى درجة التضييق حتى على مستوى مثلا بالنسبة لتونس مثال بسيط، يعني هناك محاولات لإعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي لبحث عن إمكانية تحصل تونس أو الحكومة التونسية على قرض من الصندوق لحل بعض الأزمات المرتبطة طبعا بأزمة كورونا وبالانهيار الاقتصادي الموجود في البلاد. من يعرقل هذا الملف وحل هذا الملف هو فرنسا، لأنها تستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة التونسية للذهاب نحو التطبيع، وهذا ربما ما جعل بعض السياسيين للأسف اليوم في تونس، وهناك يعني رئيس حزب الآن ولديه كتلة في البرلمان أصبح ينادي بالتطبيع ويشيد بهذه السياسة ويقول أننا لابد أن نبحث في هذا الموضوع وأن نتشاور وبالتالي أن ننفتح على هذا ولا أن نغلق الباب أمام التطبيع. إذن الإسرائيلي يعمل حقيقة على استغلال كل هذه الثغرات واستخدام كل هذه الأوراق سواء كانت داخلية اعتمادا على المشاكل والتصدعات الموجودة داخل هذه الدول أو خارجيا طبعا بدعم القوى الغربية سواء كانت أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الإمكانية ولديها الأدوات للضغط الدولي واستخدام كل أدوات الضغط على هذه الدول التي هي في الحقيقة تعاني الآن من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خامقة، وبالتالي قد تسقط بشكل أو بآخر في هذه السياسة الابتزازية التي يستخدمها الكيان الصهيوني.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم على هذا الحضور، حياكم الله. أهلا بكم. وقبل أن ننهي لقاءنا مستمعينا الكرام نتوقف مع مشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
مساء الخير لكم جميعا. إن شعوب الدول المطبعة لا أثر لها على الساحة في التغيير، إن الخوف سيطر عليهم، إن هؤلاء المطبعين إذا ما كان هناك تضحيات جسيمة لم يرتدعوا عن أهدافهم وشكرا لك أخي مصطفى على اللقاء.
شكرا جزيلا يا صبحي، نتمنى لك الخير أخي الكريم، مع ألف شكر وتحية للأخ موسى الحاضري أبو هادي من اليمن، والأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراقية. ننهي لقاءنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، شكرا جزيلا لكم مستمعينا لمتابعتكم، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محي الدين المشعل. موضوع البحث هو البعد السياسي في الثورة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أول موقف من مواقف الحسين فيه بعد سياسي هو أنه بعد أن اغتيل الحسن سلام الله عليه بالسم، دس إليه السم ومات مسموما شهيدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا تأكيد للرواية المعروفة ما منا إلا مقتول أو مسموم. الإمام الحسن دس إليه السم على يد جعيدة بنت الأشعث من ملك الشام، وملك الشام أو قيصر الشام قال له بأن هذا النحو من السم محرم في شريعتنا، يعني كأنه من المحرمات الدولية. تم اغتيال الإمام الحسن سلام الله عليه، بقي الحسين أيضا ملتزما ببنود الصلح، أيضا الإمام الحسين أبى ذلك، وهذا قد سجلته كتب التاريخ. هذا موقف سياسي يدل على أن الحسين سلام الله عليه كأبيه أمير المؤمنين، كجده رسول الله، كأخيه الحسن، لا يمكن أن ينقضوا عهدا عاهدوه إلا أن يكون هناك مبررات واضحة وشرعية تامة على ذلك. ولذلك متى خرج الحسين سلام الله عليه؟ خرج الحسين وقام عندما أوكل الأمر إلى يزيد. إذن المبرر واضح، فالأمر يؤول إلى الحسن، وإن حدث بالحسن حادث فلأخيه الحسين من بعده. هذا لم يحصل، وحصل أمر أشد، وهو أن ذلك الفاسق الفاجر الذي هو يزيد القاتل للنفس المحترمة كما وصفه الحسين سلام الله عليه صار هو الخليفة الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان هناك مجال للقعود. الحسين سلام الله عليه في مداليله السياسية أيضا استجاب لمطالب الذين راسلوه، يعني كما هو الحال أن عليا سلام الله عليه قبل البيعة، والحسن عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا قبل البيعة. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما وفدت عليه الرسل وأتته الكتب من أهل الكوفة، آلاف الرسائل وآلاف الكتب جاءت إليه، ما كان عنده إلا أن يقبل بهذه الرسائل، ولذلك قام بإجراء سياسيا حكيم جدا، وهو أنه أرسل رسلا إلى أهل الكوفة، أهل البصرة، بشكل عام أهل العراق، منهم قيس بن مسهر الصيداوي أو غيره أيضا، وكذلك مسلم بن عقيل قال صلوات الله وسلامه عليه: وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهلي مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي على ما أتتني به رسلكم وكتبكم التي أتتني بها رسلكم قدمت إليكم. يعني إذا أنتم كنتم باقين على العهد الذي عاهدتموني عليه وأنكم تبايعوني وتناصروني في حرب هذا الطاغوت أقدم إليكم. إذن كان هناك إجراءان سياسيان واضحان، وهو قبول الحسين سلام الله عليه لرسائل أهل الكوفة، مع أننا في ما نعتقده أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم أنه يقتل ويستشهد، وكان يصرح بذلك كما سنشير الآن إلى هذه القضايا. ومع ذلك استجاب لرسائل أهل الكوفة وأرسل إليهم مسلم، وكانت وظيفة مسلم أن يأخذ البيعة من أهل الكوفة. هذه كلها كانت أعمالا سياسية واضحة، أنه يتجاوب مع رسائلهم وهو يعلم أنه يقتل، وأن يرسل إليهم من يأخذ البيعة منهم، وأن يأمره فقط بالاقتصار على أخذ البيعة. كلها أبعاد سياسية. الحسين صلوات الله سلامه عليه في هذه الممارسات وفي هذه السلوكيات يريد أن يقول بأنني لم أتراجع ولم أتخلى عن الأمة، وإنما قمت بما يتناسب تناسبا إيجابيا مع هذه الحركة الجماهيرية وهذه الحركة في الأمة. من الأمور والممارسات السياسية والتي ربما ينتقدها الساسة الذين يتعاطون مع السياسة كفن للممكن وكحالة من المراوغات والخداعات وما إلى ذلك أو الخداع، الوضوح التام في حركة الحسين سلام الله عليه. من أبرز المعالم السياسية في حركة الحسين سلام الله عليه أنه كان واضحا تمام الوضوح، ولذلك أهداف الحركة كانت واضحة، منطلقات الحركة كانت واضحة، طبيعة الحركة كانت واضحة، وكان صلوات الله وسلامه عليه يوافي الجمهور بكل المتغيرات، بكل الأحداث، بكل الطوارئ التي تطرأ. ولذلك مثلا حينما انطلق قال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وضح ما يريده من الإصلاح: أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا أمر واضح عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أتم الوضوح وأشد الوضوح. الحسين سلام الله عليه بين أيضا طبيعة هذه الحركة، أنه أنا لم أخرج لكي أحكم ولكي تكون عندي دولة وأنصب فيها بعض من لحق بي، لا، قال: من لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. واضح في بيان طبيعة هذه الحركة منطلقاتها. يقول: بأني أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر وأنا ماض فيه، أو حينما يبين الطبيعة وأنه صلوات الله سلامه عليه خرج للشهادة: شاء الله أن يراني قتيلا. من ضمن أيضا المعالم السياسية: نعم، شاء الله أن يراني قتيلا، ولكن هذا لا يعني أن الحسين سلام الله عليه لا يقيم الحجة على الجماهير. ولذلك في كل منزل نزله، في كل محطة من محطات الطريق نزل فيها، كان يحشد الجماهير ويلفت أنظارهم. في مكة مثلا عندما أراد أن يخرج حل من إحرامه وخطب تلك الخطبة التي فيها نحو من بيان طبيعة الحركة ونحو من دعوة الجماهير، يعني مثلا في خطبته قال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي هذه تقطعها أسلان فلوات بين النواويس وكربلة. لاحظوا أيها الأحبة هذا الوضوح التام: وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها. ثم قال: ألا فمن كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معي، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. لاحظوا، هذا تحشيد للجماهير وإلفات لهم، يعني خطب بعد أن حل من إحرامه، هذه كلها لها دلالات سياسية. خرج، يعني اختار خروجه من مكة يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، أيضا لها مداليلها السياسية. أيضا من الأمور التي كان يفعلها أنه في كل منزل نزل كان يدعو الناس. نعم كان يؤكد على أنه سوف يستشهد سوف يقتل ومن تبعه أيضا يقتل، ولكن مع ذلك كان يدعو إلى، بل في حتى في آخر اللحظات كان ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تجلت بعض مواقفه السياسية في هذه المواقف. أيضا عندما نحاول أن نقرأ المواقف السياسية لبقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، إمامنا الكاظم، الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الجواد، الهادي، العسكري، تقريبا مواقفهم متقاربة. نعم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قد يكون تعرض لموقف خاص وهو ولاية العهد، وأيضا هناك برزت حالة من الوضوح السياسي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفته هؤلاء معرفتهم معرفة وعلمهم علم لدني، ولذلك الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم تمام العلم أن هذه خدعة أو خدعة أو بها المأمون الجماهير. ولذا نحن حينما نحلل إعطاء المأمون ولاية العهد للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام نجد بأنه كان يريد أن يمتص الغضب الذي حصل في زمانه. يعني أولا كانت هناك ثورات كثيرة من الحسنيين وخروج على بني العباس، بل كانت هناك أيضا ثورة على المأمون حتى من العباسيين أنفسهم، لأنه قتل أخاه الأمين والأمين أمه عربية والمأمون أمه أعجمية، ومع ذلك هو أراد أن يمتص هذه الأزمة، ولذا أحضر الإمام سلام الله عليه بالقرب منه حتى يكون تحت الرقابة وتحت الإقامة الجبرية. أحضر الإمام الرضا صلوات الله سلامه عليه ليكون تحت الإقامة الجبرية ويفصله عن جماهيره ويستأثر هو بالقوة، ولذلك يخدع الجماهير في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن ينتهج نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل حياكم الله، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محي الدين المشعل، نسألكم الدعاء.
إلهي
يا ربي يا ربي.
سألت فراح متك هلي وسعت كل شيء وبالقوة